السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه السلسلة الكريمة الإيمانية الطيبة المباركة، ومع برنامجنا عما يتساءلون، نحاول فيه كما أؤكد في كل مرة أن نعيش القرآن، أن نعيش مع كلام ربنا الرحيم الرحمن، أن نحاول أن يصل القرآن إلى شغاف قلوبنا، أن نعيش مع كلام ربنا نستلذ به ونعمل به من خلال هذا البرنامج عما يتساءلون. ولازلنا مع سورة البروج التي نختمها في هذه الليلة، بعدما أقسم الله جل وعلا في مطلعها قسما عظيما وهو العظيم جل جلاله، ثم ذكرنا في اللقاء الماضي جواب القسم بعد صور من انتقام الله من كل من ظلم، وإن زاد العذاب على كل من طغى، وذكر الله جل وعلا أمثلة، ولا زال الذكر قائما بهذا الجواب الذي أجاب ربنا عليه في لقاء الماضي: إن بطش ربك لشديد. وذكرنا المراحل التي يتعامل الله فيها مع الظالمين: مرحلة الإملاء، مرحلة الاستدراج، مرحلة التزيين، مرحلة الأخذ، وكيف أن انتقام الله جل وعلا من الظلمة والطغاة والمعتدين لا بد أن يكون فيه أمران. الأمر الأول لا بد أن يكون شفاء لصدور المظلومين، عشان كده غالبا هلاك الظالم أمام أعين المظلوم، كما قال تعالى عن سيدنا موسى: فلما تراءى الجمعان، يعني قوم موسى المستضعفين اللي صلبوا في جذوع النخل وأوذوا وعذبوا، وقوم فرعون والطغاة والملأ والكفرة والمجرمين اللي معاه، شرذمة قليلون كما قيل عن هؤلاء أصحاب موسى، وهؤلاء الطغاة المعتدين بعددهم الكبير، ربنا ما أهلكش فرعون وهو في بيته وهو في مصر، لا، ده طلعهم قصاد بعض. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. يبقى ربنا أهلك فرعون مش في بيته، خرج سيدنا موسى وقال له هيجر وراك وما تقلقش، جه عند البحر عدى سيدنا موسى وغرقوا أمام أعينهم. طب ليه ما هلكومش في مصر؟ عشان يرجع دول تاني ياخدوا بيوتهم وأراضيهم وذهبهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وربنا قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل، أورثها لهم. فهلاك الظالم فيه شفاء لصدر المظلوم، ويهلك الله جل وعلا الظالم وينشر خبره لكل مظلوم حتى يرتدع. فيا كل ظالم، شوف الظلم اللي قبلك ربنا ينتقم منهم إزاي، كل اللي بدأ بالظلم ربنا ينتقم منه إزاي، قادر. ربنا قال بعد هذه: إنه هو سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد، قادر على كل شيء، يبدئ ويعيد في الآخرة، يبدأ الخلق ثم بدأ الخلق بلا أي حد، أنت خارج من بطن أمك ضعيف ما تعرفش تعمل أي حاجة، تجرأت وقويت وبقيت بطل ومسكت سلطان وجبت فلوس، قادر يعيد الأمر عليك وكل ده يروح منك تاني، يروح منك السلطان ويروح منك القوة ويروح منك المال ويروح منك المكانة ويروح منك الكرسي ويروح منك المنصب، وترجع ذليل تاني ما تعرفش حاجة. هو يبدئ ويعيد، قيل إنه يبدئ الخلق ثم يعيده، وقيل يبدأ العذاب ويعيده في الآخرة على هؤلاء، يعني ينتقم من الظلمة، إنه يبدأ ويعيد، ينتقم من الظالم في الدنيا، زي ما قلنا الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجر الله صاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخله في الآخرة. يبقى يبدأ العذاب في الدنيا بعذاب وانتقام في الدنيا، ويعيده في الآخرة مع ما يدخله في الآخرة، لمين؟ للباغي، للظالم، للمعتدي والقاطع الرحم. وقيل يبدأ العذاب في الدنيا ويعيده في الآخرة كما قال الطبري، وقيل يبدأ العذاب ويعيده في الآخرة، الاثنين في الآخرة، يعني يعذب ويعيد العذاب بعتان، كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ده كله ايه؟ كله وعيد من الله جل وعلا بعد القسم وجواب القسم: إن بطش ربك لشديد، برضو من جواب القسم إنه يبدو وعيد. ربنا قادر أن يعذب الطاغية، ربنا قادر ان يبدا العذاب ويفضل مع العذاب طول عمره ويعيد العذاب عليهم القيامه، قادر، ولكن مع ذلك وهو الغفور الودود. احنا عايشين في الصوره دي ما بين المظلومين والمقهورين، ان ربنا يطيب خاطرهم، ان ربنا يكون معهم، ان ربنا يذكر مؤازرته لهم ونصرته لهم، وفي نفس الوقت ترهيب ووعيد وترصد لهؤلاء المجرمين والظلم والطغاة المعتدين. زي ما ربنا قال إن بطش ربك لشديد، وإن دي ترغيب وترهيب، إنه يبدأ ويعيد، يبدأ العذاب ويعيد على هؤلاء الظلمة، قال بعدها هو الغفور الودود. فاكرين الآية المحاضرة اللي قبل اللي فاتت كانت بعنوان ثم لم يتوبوا، فتح الله باب الأمل لهؤلاء، فتح الله باب التوبة لهؤلاء الطغاة والمعتدين، مع أنهم فتنوا المؤمنين وعذبوا الصادقين وقتلوا عباد الله المؤمنين وسجنوا الصديقين، ومع ذلك ربنا فتح لهم الباب ممكن يتوبوا. فبعد ما توعد الله بجواب القسم إن بطش ربك لشديد، إنه يبدأ ويعيد، وعد وأمل وذكر الرجاء في قمته لأوليائه وللصالحين أو حتى للعصاة إن أنابوا إلى رب العالمين بقوله وهو الغفور الودود، يغفر لمن أناب، يستر من أقبل وتاب. جمال، رجاء، أمل، ود، رحمة، سعادة. ما أعذب أن تسمع هذه الآية وهو الغفور الودود، ما أرقى أيها العاصي أن تسمع هذه الآية وهو الغفور الودود. ألا تستحي من ربك مع معصيتك وجرمك ولا زاد غفورا بل ودودا محبا لعباده إن أقبلوا، بل هو الذي يتودد إليه. سبحانك ربي الغني عنا يتودد إلينا، العظيم الكبير المتعال يتنزل كل ليلة لمصلحتنا، يتنزل في ثلث الليل الآخر في كل ليلة ليغفر لنا، ليعطينا، ليهبنا، ليستجيب دعاءنا، ليغفر للمسيء منا، ليعفو عن المقصر فينا، ليتجاوز عن الظالم فينا، إن تبنا، إن أنبنا، إن استغفرنا، إن أقبلنا. وهو الغفور الودود، ما أحلى هذه الكلمة الودود. يا الله، آية تسكب الأمل والرجاء والطمأنينة والراحة والسعادة في قلب حتى العصاة. وهو الغفور الودود، آية تملأ النفس حياء من الله، إذ هو الودود ينزل ربنا كل ليلة، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. سبحانه وتعالى، ماذا سأستفيد منك إن أغفر إن تبت، ماذا سيستفيد ربك منك إن أنبت، ماذا سيستفيد ربك منك إن أقلعت عن ذنبك وأقبلت عليه، يستفيد منك إيه؟ ولا حاجة، لمصلحتك أنت، حفظ لك ماء وجهك وتنزل إليك نزولا يليق بجلاله، هو الذي نادى عليك، هو الغفور الودود. لما سمع أحد الصالحين من السلف قول الله جل وعلا لموسى وهارون وهم الذين أوذوا من فرعون ومعه، مع ذلك يأمرهم ربهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى، طاغية، ظالم، مجرم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ربنا يأمر موسى وهارون إن يقولوا كلام حلو طيب لين لفرعون يمكن يتوب، ربنا يريد أن يتوب. أو الله، لأنه هو الغفور الودود يتودد إلى عباده. سمع أحد السلف الصالح هذه الآية فقول له قولا لينا فقال ما أعظم ودك يا رب، ما أرحمك يا رب، ما أرأفك يا رب. أمرت موسى وهارون أن يقولا قولا لفرعون، سبحانك ربي، إذا كان هذا ودك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون ودك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ سبحانك، هو الغفور الودود. إذا كان هذا ودك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف يكون ودك ومغفرتك بعبد قال لا إله إلا الله وهو الغفور الودود؟ إيش بقول لك؟ تسكب الأمل والطمأنينة والرجاء في قلوب العصاة، وتملأ قلبي حياء من ربي. إذا كان ودودا بنا فأين قلوبنا؟ لما بسمع الآية دي والله بستحي من ربي، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، يريد أن يتوب، ألا تريد أنت أن تتوب؟ يريد أن يعفو عنك، ألا تطلب عفوه؟ يريد أن يغفر لك، ألا تستغفر؟ يقبل عليك، ألا تقبل عليه؟ يناديك كل ليلة، ألا تكون لبيك يا رب؟ يتنزل إليك، ألا تنطرح بين يديه؟ استحي من ربي والله، هو الغفور الودود. مين ده؟ من هذا الغفور الودود ذو العرش المجيد؟ يعني ما علوه وقدرته وجلاله وكبريائه وعظمته وجبروته؟ غفور ودود لك أنت، أنت مين أنت؟ أنت تسوي في الكون، وهو ذو العرش المجيد. ذو العرش، قيل إن العرش أولا هو هذا أول خلق الله، العرش أعظم خلق الله، أعظم خلق الله على الإطلاق، جلال عظمة. لما تسمع كلمة ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، المجيد صفة للعرش، ذو العرش المجيد صفة لله جل وعلا، وكلاهما قراءتان ثابتتان، المجيد، المجد، العظمة، الجلال. لهذا العرش فما ظنكم برب العالمين؟ وكذلك العظمة، الجلال، القوة، القهر لله جل وعلا الذي استوى على هذا العرش، استوى على العرش دون حاجة لعرشه، استوى على العرش والعرش محمول بلطف كرمه وفضله وعطائه، استوى على العرش وهو فوق جميع خلقه وعباده يخافون ربهم من فوقهم. فالآدي لما تسمع هذا العرش المجيد تعرف ربنا فوقك، وأنه حسبك ووكيلك ومؤملك ومؤمنك. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يتولى أمرك هو رب العرش العظيم، تعرف عظمته. إذا علمت عظمة العرش فما ظنكم برب العالمين؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وصف العرش بهذه الصفات الثلاثة في القرآن، العرش المجيد في هذه السورة، العرش العظيم في سورة التوبة، العرش الكريم في سورة المؤمنون. وصف العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يبين لك عظمة العرش، خلي بالك مش عظمة العظيم جل جلاله، فالله جل وعلا لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. لما أريد أن أعظم الله في قلبك أصف لك شيئا من عظيم مخلوقاته، العرش العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة، يعني خاتم دبلة ألقيت في فلاة، يعني السماوات بالنسبة للكرسي زي خاتم بالنسبة للصحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، يعني بنسبة وتناسب برضو. الكرسي اللي هو بالنسبة للسماوات قد إيه؟ لو اتحط في العرش كأنه حلقة في فلاة. وهذا هو الحديث الصحيح الوحيد الثابت عند الطبراني من حديث أبي هريرة فيما أذكر، وصححه الشيخ الألباني. الشيخ الألباني قال: هذا هو الحديث الوحيد الثابت في شأن العرش والكرسي والسماوات، لا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذن له. والرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، استوى كما أراد بالكيفية التي أراد. نؤمن باستوائه ولا نعلم كيفيته، لكننا نفهم عظمته وجلاله وكبرياءه وقدرته. ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأمره. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الطبيب لكل مريض، هو الناصر لكل ضعيف، هو القوي على كل ظالم وطاغية، هو المؤمن لكل خائف، هو المطعم لكل جائع، هو الغفور لكل تائب، هو الرحيم لكل مقبل. بأسمائه وصفاته فعال لما يريد، يغفر لهذا ويؤاخذ هذا، يعفو عن هذا ولا يسامح هذا، فعال لما يريد. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل أتاك حديث الجنود؟ يعني ربنا بعدما ذكر الترغيب والترهيب، العذاب يبدئ ويعيد العذاب، ذكر قوته ذو العرش المجيد، ذكر وده ومغفرته ورحمته، هو الغفور الودود، ذكر قدرته على كل شيء فعال لما يريد، ذكرك أمثلة بقى من قدرته وقوته. نصرته للمظلومين وانتقامه للظالمين، وذكر أمثلة. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ سبحان الله، القصة مع أنها بتتكلم عن أصحاب الأخدود سورة، وذكر في الآخر قصة فرعون، وفي تشابه ما بين فرعون حين وقف أمامه سيدنا موسى وهارون، وانتقام الله من فرعون ونصرة الله لسيدنا موسى، وكذلك في قصة أصحاب الأخدود في تشابه. تشابه إيه؟ شوفوا كده، يعني فرعون ادعى الربوبية وادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري. الحاكم الظالم الطاغية اللي كان أيام غلام أصحاب الأخدود قال له ألك رب غيري، ألك رب غيري، كان هو فاهم أنه إله بجد زي فرعون. فرعون اللي ربنا قال عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، ظلم الناس وقتل الناس وآذى الناس وصلب الناس وعلى في الأرض، برضو الظالم ده الطاغية ده خد الأخاديد وعذب المؤمنين، حتى المرأة قتلها وأطفالها والرضع معاها. فرعون ظهرت له الآيات على يد موسى لعله يؤمن، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وربنا قال عن فرعون فأراه الآية الكبرى عشان يتوب ويرجع. وبرضو الطاغية والحاكم اللي كان أيام غلام أصحاب الأخدود وأيام هذا الراهب، أراه الله جل وعلا الآيات على يد الغلام من علاج المرضى والنجاة من الجنود. التشابه أن السحرة آمنوا بموسى أمام فرعون فعذبهم فرعون، برضو أن الناس آمنوا أجمعون في هذا المجال الكبير وفي هذا اليوم العظيم، آمنوا برب هذا الغلام فعذبهم فرعون. وهذا إعجاز القرآن في التشابه، كما قال تعالى عن القرآن مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تتوارد القصص وتتكرر ليأخذ الناس منه العبرة. لكن للأسف مع أن الله جل وعلا غفور ودود، مع أن بطشه شديد، مع أنه فعال لما يريد، مع أنه يأخذ الطغاة والمعتدين، لكن للأسف لا زال المجرمون على إجرامهم، لا زال الطغاة يتجرؤون على ربهم، لا زال المجرمون يعذبون أولياء الله الصالحين ويكذبون بلقاء رب العالمين. قال تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، مع الأنباء التي جاءتهم بإهلاك الله للظالمين قبلهم، مع المراحل التي بينها الله جل وعلا في القرآن وفي السنة وفي التاريخ ممن عاندوا وكذبوا وآذوا، زي ما ربنا قال للمجرمين في زمان النبي وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني شفتوا ليه النهار بتعدوا على قرى قوم لوط وعلى الأحقاف وعلى قرى ثمود وعلى قرى قوم عاد، وبتشوف المجرمين وسبقوا لربنا عذبهم وانتقم منهم لما ظلموا وطغوا وآذوا، ولا زلت في التكذيب، ولا زلت لا تريدون أن تتوبوا إلى الله. ربنا قال عن لقوم قريش وإنهما لبإمام مبين، يعني أنتوا في الطريق بتاعكم شايفين هلاك الظالمين، شفتوا المدائن بتاعت صالح، شفتوا القرى بتاعت عاد اللي ربنا دمرهم، شفتوا القرى ثمود اللي ربنا أهلكها، شفتوا قرى الأحقاف اللي ربنا قلبها وعذبها، ومع ذلك لا تريدون أن تتوبوا إلى الله. للأسف ربنا بيصبر النبي بهذه الآية، بل الذين كفروا في تكذيب، هم مؤمنين بيك بس بيكذبوا، زي ما ربنا قال للنبي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يبقى لا، دي تصبر للنبي، هم تكذيب ما تقلقش هيجي لك نصر ربنا بهؤلاء. وكما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني الذين كفروا كذبوا هؤلاء الرسل، جاءهم نصرنا فنجي من نساء من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فربنا بالآية دي بيصبر النبي، بل الذين كفروا في تكذيب، فكأنه يصبر النبي أن يصبر على هذا التكذيب فله العاقبة، كما قال ربنا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وكما قال هرقل الروم لأبي سفيان كذلك الأنبياء ابتلى ثم تكون لهم العاقبة. الله جل وعلا سينصر المستضعفين، سيعز المؤمنين، سيرفع الصادقين، وسينتقم من المكذبين، وسينتقم من المعذبين، وسينتقم من الطغاة والظالمين، لأن ربنا قال والله من ورائهم محيط، الله من ورائهم محيط، كما قال يعني الكلمة دي معناها اللي جعلتها عنوان اللقاء، والله من ورائهم محيط. عارف لما واحد يظلم، واحد يطغى، يقول له أنا وراك والزمن طويل، لا لا مش أنا اللي وراك، ده ربنا اللي وراك، ده ربنا اللي هينتقم منك، ده ربنا اللي هيجيبك ويسقطك، ده ربنا اللي هيوقعك في شر أعمالك، ده ربنا اللي هيرينا فيك آية، ده ربنا. هي دي معناها والله من ورائهم محيط، هذه طمأنة لقلوب المؤمنين، الله من ورائكم محيط أيها الظالمون، يحيطكم بأعمالكم، يحسبها عليكم، يعد عليكم ذنوبكم، يرى أخطاءكم، والله من ورائهم محيط، كما قال ابن كثير من ورائهم قادر، الله جل وعلا قادر عليكم، لا يعجز أن يدمركم، لا يعجز وإن وجدتم قوتكم وإن أعجبتم بسطوتكم أن ينتقم الله جل وعلا منكم، والله من ورائكم محيط. هذه معاني الآية. وكما قال تعالى وأحيط بثمره، يعني أهلكه الله جل وعلا في ثمره، فيا كل طاغية الله من ورائكم محيط، يا كل معتد الله من ورائكم محيط، يا كل من تجرأ على عباد الله الله من ورائكم محيط، يا كل من ظلمت عباد الله الله من ورائكم محيط، يا كل من سجنت أولياء الله الله من ورائكم محيط، أيها اليهود الذين آذيتم إخواننا في فلسطين الله من ورائكم محيط، أيها الأمريكان الذين عذبتم إخواننا وآذيتم إخواننا في أفغانستان وفي ليبيا وفي الصومال الله من ورائكم محيط، يا أيها الفرنسيون الذين تجرأتم على عباد الله في مالي وفي وسط أفريقيا وفي النيجر الله من ورائكم محيط، أيها الإنجليز الذين آذيتم مؤمنين الصادقين في شتى بقاع الدنيا الله من ورائكم محيط، أيها الهنود الذين آذيتم الصادقين في الهند الله من ورائكم محيط، أيها الروس الذين آذيتم عباد الله في أفغانستان وداغستان الله من ورائكم محيط، أيها المجرمون والظالمون الذين آذيتم عباد الله جل وعلا في شتى بقاع الدنيا في بلادنا وغير بلادنا الله من ورائكم محيط. وهذا مثبت في القرآن، ثابت في كتاب الله إلى يوم القيامة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا الكتاب، هذا الكلام الذي سمعتم إليه، هذا الحكم، هذه القوة، هذه المراحل مع الظالمين، هذه الآيات أثبتها الله جل وعلا في القرآن المجيد الكريم التي حفظها الله جل وعلا عنده في اللوح المحفوظ التي لا تتبدل ولا تغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وكما قال عن القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وكما قال تعالى معنى واحد عن القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ من الزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ من الشياطين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، محفوظ في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، محفوظ في جبهة إسرافيل، هذه أقوال العلماء. فطيبوا نفسا أيها المظلومون، فحكم الله باق وحكم الله ثابت في كتاب عنده، أن الله مؤيدكم، أن بطشه شديد بمن عاداكم، أنه غفور ودود لمن تاب وأناب، أن قوله لا يتبدل ولا يتغير، هو فعال لما يريد. كانت هذه سورة البروج تسلية للمقهورين ووعيد للظالمين والطغاة والمعتدين، بعد قسم من رب العالمين وقدرته في أعلى عليين. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يحفظ أولياءه وأن ينتقم من الطغاة والمجرمين والظالمين في كل زمان ومكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبذلك قد تمت سورة البروج، ونلتقي في لقائنا الآخر مع سورة الطارق إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.